مباني السكنية شرق مخيم جباليا شمال القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن هذه العمليات ترافقت مع غارة جوية مكثفة وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابة الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس، مشيرة إلى فتح زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه مراكب الصيد قبالة سواحل غزة وسط إطلاق قذائف. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم القيادة المركزية الأمريكية حول قيام حركة حماس بالنهب شاحنة مساعدات إنسانية في خان يونس، واعتبر المكتب في بيان الادعاءات الأمريكية حملة تضليل ممنهجة تستهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مضيفا أن هذا الاتهام يتضمن تناقضات ولا يوجد فيه أي دليل ميداني أو تحديد زمني ومكاني للحادث. ونفى المكتب بشكل قاطع المزاعم الأمريكية بسرقة إسعاف وشاحنة مساعدات، مؤكدا أن الفيديو الذي استندت إليه لم يتضمن أي إثبات لهذه الادعاءات. أصيبت ثلاث فلسطينيات إثر تعرضهن للضرب من قبل مستوطنين في بلدة تل بنابلس شمال الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي ضد أهالي بلدة بيت فوريك في نابلس، مشيرة إلى تنفيذها عمليات اقتحام لمناطق متفرقة من الضفة. وفي قلقيلية أحرق مستوطنون مركبتين في قرية فرعتة، فيما أصيب العديد من أهالي بلدة المغير برام الله بحالة اختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ضد أهالي القرية. في سياق متصل، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 100 هجمة في العشرات من بلدات الضفة. لا يهدأ استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، فمنذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 استشهد أكثر من 134 طفلا وأصيب ما يزيد على 440 آخرين بالرصاص الحي وفق تقارير منظمة اليونيسف. حول تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين وما تكشفه تقارير الأمم المتحدة من أرقام صادمة عن حجم المعاناة الإنسانية، نستمع إلى التقرير التالي.
في رصاصة بالقدم.
بصوت يغلبه الوجع يتتبع والد الطفل أحمد دراغما موضع الرصاصات في جسد ابنه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. 4 رصاصات اخترقت قدميه وأجزاء من جسده، ليقضي أيامه الآن على سرير الشفاء يحاول أن يتنفس الحياة من جديد بعد أن تحولت خطواته إلى حلم بعيد.
أنا يوم تصابت بكوا يطخوا علي، بك الرصاص يجي فيه، بكيتش يعني حاس وجع، بكيت بس اطلع على جسمي كله دم، وانا على الارض وانا بنزف مركز علي 5 دقائق، يعني الجيش منع الاسعاف تيجي علي لمدة 5 دقائق. هذول 5 دقائق حسيت ان ساعات طويلة.
وفي الحي الشرقي من جنين منزل يختصر وجعا آخر، عند بابه صورة الشهيد لؤي نصر الله المحتجز جثمانه، وفي الداخل شقيقه عدي البالغ من العمر 14 عاما يركض منذ أكثر من شهر ونصف بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء ذهابه إلى المدرسة. ترافقه أمه في رحلة العلاج والصبر.
يعني كنت رايح أشتري فطور أنا وابن خالي على السينما، جيت بدلف من طريق من أنزل من تحت على السينما، وقفت على دبة العطار شوي، جيت بدلف جيت صوبت. يعني أنا تعبان مكور إني بمشيش، يعني ترى أنا متوجع كثير والله، عينها أمي 24 ساعة عندي دراي، هي اللي بتغير لي الجروح.
وفق تقارير اليونيسف استشهد منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 143 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصيب أكثر من 440 آخرين برصاص الاحتلال، كما تشير بيانات الأونروا وأوتشا إلى أن أعداد الإصابات العامة في الضفة عام 2025 تجاوز 3200 إصابة، معظمها خلال اقتحامات الاحتلال لمختلف أنحاء الضفة الغربية. ليست الأرقام في تقارير المنظمات سوى انعكاس لواقع أكثر قسوة في الضفة الغربية، ومع استمرار استهداف الأطفال تتواصل مطالبات الدولية بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال ومحاسبتهم وتوفير الرعاية لمن أصيبوا.
أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلق بالغ إزاء مصير آلاف المدنيين العالقين في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 65 ألف شخص اضطروا للفرار من الفاشر منذ يوم الأحد الماضي، بينما لا يزال 10,000 عالقين داخل المدينة التي كانت تؤوي نحو 260 ألف نسمة. إلى العناوين. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. 4 شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال استهدفت مركبة بدوحة كفر رمان جنوبية لبنان. قوات الاحتلال تواصل خرقها اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف ونسف المباني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات النيابية العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاحي الفصائل العراقية. أدعوكم للاستماع إلى هذا البرنامج بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، الانتخابات العراقية في ظل المتغيرات السياسية السريعة التي يشهدها العراق، وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود لترسيخ الاستقرار السياسي، يتهيأ العراق لاستحقاق انتخابي بالغ الأهمية من شأنه تحديد ملامح السلطة التشريعية ومستقبل المشهد السياسي في البلاد. ونقدم في هذا البرنامج دليلا شاملا لفهم آلية الانتخابات العراقية، من نظام التصويت وتوزيع المقاعد إلى الكوتة النسائية والمكونات وآلية الطعون والتدقيق إلى بقية فصول هذا الحدث الانتخابي، انتهاء بعملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج. ونتوقف مع الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور وإجابته على سؤال حول أهمية الانتخابات النيابية في العراق والمعايير التي يمكن أن يعتمدها الناخب العراقي بخصوص المرشحين المشاركين في هذا السباق الانتخابي للوصول إلى البرلمان العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل ولزملائكم. طبعا هناك نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، العراقية وهي السادسة، ولكن على ما أظن هي التاسعة يعني على مستويات انتخابية أخرى. هذه النقطة المهمة هي مسألة يعني سلوك وأداء نواب البرلمان، يعني حصيلة عمل نواب البرلمان. نحن نعلم يعني هناك ضغوط اقتصادية في الوقت الحالي، بالتأكيد يعني هذه الضغوط تؤثر كثيرا يعني على مسار مطالبات أو توقعات الناخبين العراقيين من ممثليهم. يعني يتمنون يعني طبعا هم حريصون على أن ينتخبوا نائبا غير متهم بالفساد الاقتصادي أو التقصير في أداء الواجب والنهوض بالمسؤولية البرلمانية، ويثقون بهم فقط إذا كانوا سيدافعون عن حقوقهم. لذلك برأيي هناك ثلاث معايير مؤثرة لانتخاب النواب، وهي أولا التعرف عليهم كأشخاص متدينين من ذوي الكفاءات الشخصية، ثانيا التواصل مع الناس أن يكونوا متواصلين باستمرار مع الجمهور ومع ناخبيهم، والنقطة الثالثة والمعيار الثالث أن يكون لهم سجل حافل في تاريخ المقاومة ودعم هذه المقاومة أمام الأطماع والتحديات والمخططات التآمرية الأجنبية. طبعا أنا في اعتقادي يعني هذه المكونات وهذه المعايير ستكون مؤثرة بالتأكيد فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، خاصة وأنه كانت هناك استطلاعات للرأي يعني أخبرتنا بأن الإقبال الشعبي على الصندوق الانتخابي سيستمر بناء على هذه المعايير. يعني هذه المعايير هي التي ستكون الفيصل والحاسم في تحديد مسار أو كيفية تصويت النواب، عفوا كيفية تصويت الناخبين لصالح الممثليهم في البرلمان.
مستمعينا الكرام، مع اقتراب موعد الاقتراع في 11 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية في خطوة رسمية لإطلاق المنافسة السياسية التي ستستمر حتى يوم الانتخابات. وينتظر أن يتنافس في هذه الانتخابات 31 تحالفا سياسيا و38 حزبا و75 قائمة منفردة، جميعها تسعى إلى حجز مقاعدها في البرلمان الذي يضم 319 مقعد. ويتم عرض البرامج السياسية لهذه الأطراف عبر مختلف وسائل الإعلام وفي الساحات العامة في مسعى للوصول إلى الناخبين والتأثير في خياراتهم. ومن المقرر أن تراقب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سير الحملات الدعائية لضمان التزامها بالمعايير الزمنية والأخلاقيات الانتخابية، كما تعمل على منع أي مخالفات أو استغلال لموارد الدولة لصالح أي جهة حسب القانون. حول جدول نظام الانتخابات العراقية وآلية احتساب المقاعد بما في ذلك النظام الانتخابي في العراق والقاسم الانتخابي وكيفية احتسابه والدوائر الانتخابية، نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق مصدق بور.
النظام الانتخابي في العراق طبعا يعتمد العراق حاليا يعني نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، أما القاسم الانتخابي فيحتسب يعني عبر تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد في المحافظة. طريقة الاحتساب ستكون وفق نظام سانتياغو المعدل بنسبة 7-1. يجب أن نعرف أن عدد المقاعد الكلي 319 مقعدا لمجلس النواب. أما الدوائر الانتخابية فإن كل محافظة تعد دائرة انتخابية واحدة. نركز هنا على آلية احتساب المقاعد البرلمانية، حيث يعتمد النظام الانتخابي الحالي في العراق على دائرة انتخابية واحدة ضمن كل محافظة، وكما قلت تعتبر المحافظة دائرة انتخابية مستقلة، ويتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة يعني محافظة على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد، ويتم توزيع المقاعد وفقا لتمثيل يعني لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناء على نسب الأصوات التي حصلت عليها. أود أن أعطي توضيحات أكثر في هذا المجال، يعني في هذا السياق يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات. هذا ما أردت أن أذكره فيما يتعلق بالنظام الانتخابي في العراق أو القاسم الانتخابي أو طريقة الاحتساب، وأيضا أعطيت توضيحات فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية.
نعم أعزائي الكرام، أن النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناء على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. ونتحدث هنا أعزائي المستمعين عن توزيع المقاعد بين الكتل السياسية ونظام الكوتا، حيث تتم عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في الانتخابات بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها ضمن القوائم والكيانات السياسية داخل الدائرة الانتخابية، ويتم تحديد هذا التوزيع بناء على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص المقاعد وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. لكن النظام الانتخابي العراقي يضمن تمثيل بعض الفئات الاجتماعية والدينية من خلال تخصيص كوتا خاصة لها وفقا للقانون المعدل لعام 2023، وينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد في مجلس النواب للنساء، و تملأ هذه المقاعد عن طريق المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية.
وفي حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة من خلال الفائزات مباشرة، يتم تعويض النسبة من خلال ترتيب المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القوائم غير الفائزة، مما يضمن تمثيل النساء في البرلمان. أما كوتا المكونات فقد خصص القانون أيضا مقاعد للمكونات القومية والدينية التي تشكل جزءا من التنوع الاجتماعي في العراق، مثل المسيحيين، الصابئة المندائيين، الإيزاديين، الشبك والكرد الفيليين. يتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين من هذه المكونات وفقا لأعلى الأصوات التي يحصلون عليها ضمن كوتا المكونات المحددة.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتخابات هي قرارات مهمة لتحديد الناقبين الموثوق بهم واهتمامهم بالبلد وثقة الشعب به وبما سيؤدي للبلد وللشعب بكل أمانة ونزاهة. ومن المهم جدا الالتزام بالتصويت وتعزيز الوعي بأهمية التصويت وتشجيع الناس على المشاركة. وهو تعبير عن آراء واختيار الشعب للناخب المناسب لنا وللبلد إن شاء الله. ومن الله التوفيق. أختكم أم لقام من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الانتخابات في العراق وخصوصا في هذه المرحلة والمشاركة في الانتخابات هي مهمة جدا، لأن العراق يمر بمنعطفات يعني قوية ومصيرية ومنعطفات حرجة، وهذه المنعطفات يريد لها أعداء الإسلام وأعداء الدين وأرباب الاستعمار القديم والحديث وأصحاب المخططات الهدامة يريدون من الناس أن لا يشاركوا في الانتخابات، ويريدون من الناس أن لا يأتون يعني إلى هذه الصناديق، وذلك لأنهم يعلمون كل العلم إذا حصلت هناك مشاركة يعني شعبية واسعة في موضوع الانتخابات سوف تسقط هذه المخططات الغربية والاستعمارية التي تريد السوء بالعراق. ولأن المشاركات الشعبية هي دائما ما تسقط مخططات الأجانب منذ القديم، وهذا ما حصل في تشيلي عندما تم انتخاب الرئيس التشيلي سلفادور اللندي وأسقطت المشاريع الأمريكية مثلا في ذلك الوقت. ونحن الآن يعني حقيقة نريد من الناس أنهم أن يظلوا في مشاركة واسعة بالانتخابات، وذلك لكي يأتي الرجل المناسب في المكان المناسب. شكرا جزيلا.
الانتخابات حق مشروع لكل عراقي، يحق له أن ينتخب كل شخص يجد فيه الكفاءة، وكذلك المرجعية أكدت على ذلك في قولها المتكرر: المجرب لا يجرب. والآن يعني نلاحظ على بعض محطات التواصل الاجتماعي بأنه بعض المرشحين من السنة يتكلمون بألفاظ طائفية وبكلمات عنجهية لا تمت أي صلة بالمواطنة أو أي صلة بالإنسانية. لذلك يجب أن نكون صف واحد أو بعد واحد من المرشح النزيه الذي يمثلنا، ويجب على الكل المشاركة بالانتخابات لتغيير الوجوه التي لم تكن غيرت شيئا في هذه الدولة السابقة. أبو سارة من العراق.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام البرنامج المخصص للانتخابات النيابية العراقية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أعزائي الكرام، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى تجوال جديد في عالم الثقافة وألوانها الزاهية.
مستمعين الكرام، جامعة الزهراء الخاصة بالإناث، إذ نسعى للتعرف عليها وتحديداً على النشاطات الثقافية في قسمها الثقافي. نرجو رفقتكم الطيبة لهذا البرنامج.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها.
تحتوي جامعة الزهراء سلام الله عليها على كليات متنوعة، هي كلية الآداب واللغات والتاريخ، كلية الشريعة، كلية الرياضة، كلية علم الاجتماع والاقتصاد، كلية العلوم الأساسية، كلية التربية وعلم النفس، كلية الهندسة، وكلية الفنون الجميلة.
ضمت جامعة الزهراء سلام الله عليها للإناث قسما خاصا لتنفيذ نشاطات ثقافية واجتماعية، بعد أن كانت تلك النشاطات محدودة تطبق من قبل قسم الطالبات، فقد تشكل هذا القسم في 11 من ديسمبر عام 2011 لتوفير الأرضية المتناسبة لتلبية الحاجات الثقافية والاجتماعية والدينية للطالبات والأساتذة والموظفين فيها.
يركز القسم الثقافي والاجتماعي على تحقيق أهداف، منها أولاً تنفيذ الأجندات والسياسات الأساسية المستلهمة من تعاليم وإرشادات قادة الثورة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الثقافية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا وفقاً لمتطلبات الزمان والمكان على صعيد القضايا الاجتماعية والسياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الإمكانيات المطلوبة لتلك الأجندات.
ثانياً، إدارة المحتوى لمجلس الجامعة الثقافي من خلال تقديم ومتابعة المقترحات المطلوبة وتنفيذ القرارات الصادرة والأجندات وتنشيط المجالس واللجان المتعلقة بالقضايا الثقافية، مثل لجنة إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العفاف والحجاب.
ثالثاً، بذل المساعي في طريق تنفيذ قرارات مجلس أسلمة الجامعات بهدف ترسيخ قيم الثورة الإسلامية وأهدافها ضمن التركيز على وحدة الحوزة والجامعة.
رابعاً، مراقبة الأجواء الثقافية والاجتماعية العامة والقيام بدراسات وبحوث مطلوبة لهدف البرمجة وتحديد السياسات الثقافية والاجتماعية، سعياً إلى تنمية وترسيخ القيم الإسلامية والإيرانية والثورية على جميع المستويات في الجامعة.
خامساً، تنفيذ استراتيجيات الإدارة والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والقرآنية والدينية والاجتماعية والسياسية على مستوى أساتذة الجامعات والطلاب والموظفين.
سادساً، تنمية الأجواء الأخلاقية والروحية والتربوية والقيام بالأنشطة التربوية في الجامعة.
سابعاً، تخطيط وتنظيم وتهيئة الأرضية لتنفيذ الأنشطة القرآنية والدينية للأساتذة والطلبة والموظفين في المجالات الثقافية.
ثامناً، رصد وتقييم الأنشطة والبرامج الثقافية والملحقات الثقافية لأقسام الجامعات الأخرى.
تاسعاً، بناء ثقة وجذب مشاركة الأساتذة والطلاب والموظفين في الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتحقيق الاستخدام الأمثل للقدرات والمواهب الموجودة لدى الأكاديميين.
عاشراً، خلق التنسيق والترابط والتعاون اللازم بين القائمين على الشؤون الثقافية داخل الجامعة واستخدام الإمكانات الثقافية والاجتماعية المتوفرة لدى المؤسسات المؤثرة خارج الجامعة.
11، تنمية وتفعيل المجموعات والمؤسسات الجامعية التطوعية من أجل توسيع الأنشطة وتحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية.
12، تخطيط وتنفيذ التدريب المطلوب في المجال الثقافي والاجتماعي لجذب المشاركة وبناء الثقة والمعلومات من خلال طرق تعليمية جديدة ومناسبة تعتمد على احتياجات الأساتذة والطلاب وموظف الجامعات، مثل خلق مساحة مناسبة لعقد كراسي التفكير الحر والتنظير، إقامة ورش تثقيفية في المجالات الثقافية والاجتماعية على أسس تعليمية وبحثية جديدة بالتعاون مع الأقسام الأخرى، عقد جلسات النقد والنقد العلمي والثقافي، استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة والمتنوعة في مجال الثقافة، الاستفادة من الأساليب الجديدة في تثقيف المعلمين خاصة للأساتذة والعاملين في المجال الثقافي.
13، خلق بيئة مناسبة للنمو السياسي والثقافي من أجل تعزيز البصيرة واحتواء الكوادر والنخب الأكاديمية.
14، تقديم أنماط جديدة من العفة والحجاب.
15، التخطيط والتنظيم والإشراف على شؤون الجمعيات العلمية الطلابية والمجموعات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية بالجامعة.
16، إعداد وتنظيم البرامج والاحتفالات والمسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية وإقامة المعسكرات الثقافية وإقامة رحلات سياحية ودينية.
أما الآن أيها الأكارم نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم أهلا ومرحبا بكم. تأسست في عام 1964 باسم كلية البنات جامعة الزهراء، هي واحدة من مؤسسات التعليم العالي البارزة في إيران المكرسة لتعليم النساء المتعلمات والحيويات. يوجد مركزان بحثيان في هذه الجامعة، كما يعمل أكثر من 380 عضو هيئة تدريس بدوام كامل في 49 قسما، يقدمون برامج للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. من بين جميع أعضاء هيئة التدريس 50% من الأساتذة المساعدين و 35% من الأساتذة المشاركين و 15 بقية الأساتذة. تهدف جامعة الزهراء إلى توفير جميع المتطلبات اللازمة للفتيات لتحقيق أحلامهن التعليمية، ولكي يصبحن قادرات فكريا وملتزمات روحيا اجتماعيا، وبالتالي فإن خريجاتنا مستعدات جيدا للعب أدوار قيادية في حياتهم المهنية المستقبلية، ليس فقط كقادة ناجحين ومعلمين وباحثين وعلماء نفس ومديرين وسيدات أعمال ومهندسين ومحامين وإلى آخره، ولكن أيضا كأمهات وزوجات وبنات وأخوات رائعات. تنعكس مهمة الجامعة في تمكين المرأة أيضا في سياسات التوظيف، حيث أن ثلثي الأساتذة ومعظم الموظفين غير الأكاديميين من النساء. يبلغ عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون للحصول على درجة علمية في جامعة الزهراء حوالي 130 طالبة. الطالبات الأجانب في جامعة الزهراء هن من أفغانستان والعراق وتركيا والصين وسوريا وأوكرانيا وباكستان وكوريا وأذربيجان وإندونيسيا والسنغال ولبنان والهند ونيجيريا وفيتنام وجورجيا وقرغيزستان.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، كما مرت الإشارة منا، ففي هذه الحلقة نتحدث عن القسم الثقافي لجامعة الزهراء الخاصة للإناث. في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع الدكتورة رقية رستمبور في القسم العربي في جامعة الزهراء بالعاصمة الإيرانية طهران. نتابع معا هذا اللقاء، ثم نعود إلى حضراتكم ومزيدا من التعرف على هذه الجامعة، جامعة الزهراء سلام الله عليها.
تحياتي القلبية لأستاذتي الفاضلة الدكتورة رقية رستمبور في جامعة الزهراء للبنات. دكتورة، نعلم جامعة الزهراء هي خصصت للبنات، وحتما هناك نشاطات اجتماعية ثقافية. ما هو تقييمكم لهذا التخصيص، وما هو مستوى النشاطات الثقافية التي يتم تنفيذها في هذه الجامعة، وكيف وجدتم إقبال الطالبات عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الزهراء سلام الله عليها بصفتها جامعة شاملة بالبنات، من الطبيعي أن النشاطات الثقافية والاجتماعية فيها أكثر من الجامعات الأخرى. حتى برأيي هو ما أشهده خلال حضوري وتواجدي مع الطالبات ومعنيين بالشؤون الثقافية والاجتماعية، الحمد لله إقبال الطالبات على النشاط الثقافي مميز وجيد جدا. يعني هناك رابطة طلابية لكل فرع، يعني إذا لدينا مثلا كليات مختلفة فروع وأقسام، لكل فرع رابطة معينة، وهذه الرابطة تشتغل يعني مع مجموعة لكل الطالبات داخل الجامعة وكل الطلبة خارج الجامعة أيضا، عندهم نشاطات أدبية ثقافية حسب المناسبات الدينية، مهرجانات علمية اجتماعية وغيرها، وأيضا لترقية مستوى الثقافي للطلبة في يعني في مختلف الشؤون. أيضا هناك برامج مشاريع خاصة تخطط من قبل الجامعة وبعضها باختيار الطلبة تحت إشراف القسم الثقافي في الجامعة تشتغل وتعطي يعني العناوين والبرامج الثقافية مختلف المجالات. و
طيب عفوا دكتورة، يعني هل هذه النشاطات تقتصر فقط على جامعة الزهراء أم هناك نشاطات مشتركة مع جامعات أخرى؟
لا تختص بجامعة الزهراء، هناك يعني تواصل وعلاقة مع الجامعات الأخرى حتى جامعات خارج البلد. نحن عندنا مذكرات التفاهم مع كثير من البلدان العربية أحيانا يعني هذه النشاطات تجري يعني من خلال التواصل ونعم التعاون مع الأقسام أو مع الإدارات والمؤسسات خارج البلد. نعم.
جميل.
يعني مثلا شاعر كاتب ناشطة اجتماعية من أي بلد فممكن ندعوها وهي ما تلقي محاضرة أو تقيم ورشة أو يعني إلى غيرها من النشاطات. يعني هناك مجموعات من الطلبة سميات خاصة في القسم الثقافي تشتغل الطالبات في ظل هذه المجموعات، فن، قضايا المرأة، قضايا تختص بالمكتبة في مختلف المجالات، تفتح الجامعة والمسؤولين يفتحون المجال لتنشئ يعني لتتنشط الطالبات في ظل هذه المجموعات، يعني هم يقترحون يعني ليس مثلا البرامج المخططة فقط، إنهم هم يعني يتداخلون ويعطون آراءهم
ويعني يعني فتحت مجال للإبداع والمشاركة الفعالة من قبل الطالبة.
نعم أحسنتم، هذا هو
جزيل الشكر لك دكتورة رقية رستنبور في جامعة الزهراء، وفقك الباري ورعا.
شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتابع معا برنامج ألوان ثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذا الحوار مع ضيفة البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه العجالة نلقي نظرة سريعة على أهم الإنجازات والانتصارات التي حققتها جامعة الزهراء على مستوى النشاطات الثقافية.
إحراز المركز الأول في الدورة الرابعة من مهرجان ماه تعبان أي القمر المنير، المهرجان الذي تقيمه منظمة شباب الهلال الأحمر في طهران.
إحراز 6 من الطالبات في جامعة الزهراء مراكز متقدمة في الدورة 36 لمهرجان القرآن والعترة الطلابي على مستوى المنطقة.
اختراع أواني الطعام ذات الاستعمال لمرة واحدة من الطحالب القابلة للتحلل بدلا من الأواني البلاستيكية.
إحراز 7 مراكز متقدمة للجمعيات العلمية الطلابية في القسم الثقافي والاجتماعي لجامعة الزهراء في الدورة 13 من مهرجان الحركة الدولية. إحراز القسم الثقافي والاجتماعي لتصنيف جرين ماتريك في عام 2020 بعد تقدمه 104 درجات على المستوى العالمي ليكون ضمن الجامعات 5 على مستوى البلاد.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أحبائنا أهلا بكم مجددا. إن تسارع وتيرة الحداثة والتغيير والتطور العلمي والتكنولوجي في العالم أمر يحتم على المسؤولين والمهتمين أن يدخلوا الجامعات والمراكز العلمية في مضمار هذه التطورات ليواكبوا الحركة العلمية السريعة على المستوى العالمي. إن قطار التطور لا يتوقف عن الحركة، إذ إن حصول تغيير وتطور واحد فيها يمهد لحصول تغيير آخر قادم. لذلك فإن من أكبر المسؤوليات التي تتحملها الدول والحكومات هي الرسملة والاستثمار على المراكز العلمية والجامعات، ومن جانب آخر على تلك المراكز ألا تقتصر رؤيتها في إطار الزمان، بل عليها أن تجتاز الزمن لتمهد لحصول التطورات التي يشهدها المجتمع، وتقدم الإطار العلمي والعملي للانسجام مع الظروف المستحدثة الآتية. في هذا السياق، لعل جامعة الزهراء الخاصة للإناث تحمل في خضم الأحداث المتسارعة والتطورات الآنية أكبر المسؤوليات التثقيفية لفئة مهمة من المجتمع، هي فئة النساء والفتيات، إذ تتحمل واجب الاهتمام والتخصص بالآفات والسلبيات المجتمعية التي تهدد شريحة الإناث في المجتمعات، وتقدم الحلول اللازمة لمواجهتها. وهذا بالطبع يتطلب البرمجة والتخطيط اللازم، وبالتالي الرسملة المطلوبة لأداء هذه المسؤولية وبأفضل شكل مطلوب.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، إذ توقفنا عند القسم الثقافي لجامعة الزهراء سلام الله تعالى عليها الإيرانية.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا وأعزتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. وقد أحببنا في البدء أن نتواصل مع حديثنا السابق ونذكر أنفسنا بأن الآيات الكريمة التي تعرفنا عليها فيما مضى كانت عابقة بذكر بعض فضائل أهل البيت ومناقبهم ومنازلهم السامقة، فكان منها آية الأسماء وآية الكلمات وآية المؤمنين وآية التطهير ثم آية المباهلة. وكان للإمامين الهمامين الطيبين الحسن والحسين سلام الله عليهما حضور مبارك في هذه الآيات جميعا قبل أن يخلق في عالمنا هذا، وبعد أن ولد فيه منذ صغر سنهما في مواقف ومشاهد عديدة متعددة، منها موقف المباهلة حيث أكدت الروايات والرواة والمفسرون والمحدثون وأصحاب السير والمؤرخون أن قوله تعالى مخاطبا حبيبه المصطفى: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نازل في الحسن والحسين وأبويهما علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين صلوات الله على رسول الله وعليهم أجمعين. والآن يقال هنا: من قال ذلك أو أكده ووثقه؟ الجواب باختصار أيها الإخوة الأكارم، إن الذين رووا ذلك ووثقوه وصححوه في كتبهم كثر من علماء أهل السنة فضلا عن علماء الشيعة، وكان منهم أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، والطبري في تفسيره، والنيسابوري الحاكم الشافعي في مستدركه، وأبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة، والحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، والحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، وابن الجوزي والفخر الرازي وسبط بن الجوزي والقرطبي ومحب الدين الطبري الشافعي، وعشرات يضيق المقام بتعدادهم وعرض نقولاتهم والإشارة إلى مصادرهم وتوثيقاتهم. فهل يراد بعد عين أثر؟ والآن أعزتنا المؤمنين الأكارم، ربما يتساءل: من عسى أن يكونوا هم الأبناء في قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا؟ كتب ابن الجوزي جمال الدين بن علي، وهو حنفي المذهب، في كتابه زاد المسير في علم التفسير: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي نيل الأوطار كتب الشوكاني: أخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفيه أيضا عن جابر الأنصاري مبينا قال: أبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا رسول الله وعلي. وهذا ما أكده الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن، حيث كتب يقول: أجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين. وقال أبو بكر الرازي: وهذا يدل على أن الحسن والحسين هما ابنا رسول الله، وأن ولد البنت ابن في الحقيقة. أجل إخوتنا الأحبة، هما سلام الله عليهما ابنا رسول الله من علي وفاطمة صلوات الله عليهما، بنص القرآن الكريم وبسنة النبي العظيم، وهذه النبوة من سيد الخلق والوجود محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، شأن عظيم وشرف كريم وتزكية قرآنية فاخرة وعزة لا تضاهى، يفتخر بها الحسنان الطيبان. وقد قال ابن حجر المكي الشافعي في كتابه الصواعق المحرقة: إن أولاد فاطمة وذريتها يسمون أبناء رسول الله صلى الله عليه وعليهم، وينتسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة. وقال ابن حجر أيضا: إن عليا يوم الشورى احتج على أهلها، أي بعد غصب خلافته، فقال لهم: أنشدكم بالله، هل فيكم أحد جعله الله نفس النبي وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا. وأخيرا أيها الإخوة المؤمنون، أحببنا أن نتعرف على بعض دلالات آية المباهلة، ففي ذلك تفقه في الدين وزيادة معرفة ونورانية لكل مسلم مؤمن. قيل من دلالاتها بيان صحة دعوة النبي ونبوته الخاتمة الشريفة. وقد كتب الألوسي في تفسيره روح المعاني: وهذه القصة، قصة المباهلة، أوضح دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ودلالتها على فضل آل الله ورسوله مما لا يمتري فيه مؤمن. وكان أكد هذا المعنى أيها الإخوة من قبل الآلوسي الزمخشري في تفسيره المعروف الكشاف، حيث كتب في ظل آية المباهلة المباركة معلقا على نصها الشريف وروايتها الصحيحة المنيفة: وفيها دليل لا شيء أقوى منه على فضل أهل الكساء عليهم السلام. هذا أيها الأحبة في عموم أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الحسن والحسين عليهم السلام. فماذا في خصوصهما من دلالات تستفاد من آية المباهلة يا ترى؟ قيل إن من الدلالات الواضحة للآية أفضلية الحسن والحسين عليهم السلام على باقي الناس رغم صغر سنيهما، فقد اختارهم الله جل وعلا ليباهل بهم رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في موقف مصيري خطير. ثم من الدلائل أيضا أنهما سلام الله عليهما طاهران طيبان معصومان، بل هما في علم الله تعالى إمامان سيدان مختاران وصيان كاملان مؤيدان. ولهذا الكلام أدلته صرح بها بعض بواضح العبارة، وعبر عنه بعض بلطيف الإشارة. وهنا نذكر لكم إخوتنا الأفاضل كلمتين فحسب في ذلك. الكلمة الأولى لابن أبي علان وهو أحد أئمة المعتزلة، حيث قال في آية المباهلة: وهذا يدل على أن الحسن والحسين كانا مكلفين في تلك الحال، لأن المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين. أما الكلمة الثانية لأحد العلماء حيث كتب: إن الحسن والحسين مع أبويهما عليهم السلام هم فقط من كانوا مؤهلين للمباهلة في ظل رسول الله دون غيرهم، إذ هم أفضل الخلق عند الله تعالى وأكرمه عليه جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال.
الله الله
السماء وجمل الفضاء وأنزل الضياء ليرسم الظلال.
الله 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 الله
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. استشهاد اثنين من منتسبي قوات التعبئة بمحافظة سيستان وبلوچستان الإيرانية إثر هجوم إرهابي. 4 شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال استهدفت مركبة بالدوحة كفر رمان جنوبي لبنان. قوة الاحتلال تواصل خرقها اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف ونسف المباني. أهلا بكم. أعلنت إدارة العلاقة العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية استشهاد عنصرين من قوات التعبئة الشعبية البسيج المشاركين في خطة الأمن على طريق خاش زاهدان في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن سيارة كان يستقلها زعيم عشيرة شاهو زهي تعرضت لهجوم مسلح من قبل عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية، وذلك أثناء قيامه بالجولة الميدانية في نطاق منطقته الأمنية على طريق خاش زاهدان قرب منطقة أسكل آباد. وأضاف البيان أن اثنين من مرافقيه وهو من أفراد التعبئة أصيب بجروح بالغة خلال الهجوم واستشهد لاحقا متأثرين بجراحهما. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال عراقجي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وإن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة.